بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا قال فيه: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه. ويعبر عنه بالاضطراح بين يدي الرب جل وعلا والافتقار إليه والتذلل له، وهو إما لدفع مكروه أو لطلب محبوب. فالعياذ يكون لدفع المكروه، واللياذ يكون لطلب المحبوب. هذا المعنى للاستعاذة. والله تبارك وتعالى أمرنا عندما نريد قراءة القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. يقول المؤلف رحمه الله: إذن الاستعاذة هي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، كما قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن ذلك أيضا المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالذي هو عبادة لله لا يصلح أن يصرف لغير الله، وإذا صرف لغير الله صار شركا في العبادة، لأن إعطاء حق لله لغيره صرف من التعبد له إلى التعبد لغيره، وهذا لا يكون إلا إذا أنك اتخذت ذلك الغير شريكا ونازعت الله تعالى في ألوهيته. مثلما أن الإنسان إذا صلى لغير الله فإنه جعل هذا الغير شريكا لله في هذه الصلاة، وصار يعتقد أنه يستحق هذه الصلاة. وساق المؤلف رحمه الله آية في سورة الجن قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان رجال من الإنس إذا نزلوا واديا في الصحراء ليس فيه جليس ولا أنيس، نادى مناديهم مستعيذا بزعيم هذا الوادي من الجن أن يحفظه من جماعته. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أي يلتجئون برجال من الجن، وهم عظماء الجن وزعماء، فكانت ردة الفعل عند الجن أنهم شعروا بأهميتهم وحقارة الإنس، فازداد تسلطهم على الإنس وأرهقوهم، وصاروا يهددونهم ويخوفونهم، لأنه ظهر لهم أن الإنس ضعاف أمامهم. يقول ابن كثير رحمه الله: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، يقوله الجن، لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما هي عادة العرب في جاهليتها، يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: فزادوهم رهقا، أي زادوهم إثما. وهذا نوع هزيمة من هؤلاء أمام الجان. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. يقول ملا علي قاري الحنفي رحمه الله: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله تعالى الكافرين على ذلك، وذكر الآية وقال: قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول: فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا من كلام ملا علي قاري الحنفي رحمه الله. وكون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه لا يكون شركا، وهو عمل هؤلاء وتقربهم وتوسلهم بهم. وذكر العلماء رحمهم الله أن معنى الاستعاذة قد يحصل فيه نفع من الإنسان للإنسان، لكن لا بد من توفر شروط ثلاثة. الأول أن تكون استعاذة بإنسان حي، والثاني أن يكون هذا الإنسان حاضرا ليس غائبا، والثالث أن يكون قادرا على أن يعيذك. كما لو أن إنسانا هجم عليه عدو لص، فرأى المعتدى عليه جنديا أو عسكريا، فذهب إليه وجلس عنده وطلب منه الحماية، هذه استعاذة، لكنها فيما يقدر عليه الإنسان. أما لو كان الإنسان عاجزا أو كان غائبا أو كان ميتا فهذا شرك يخرج من الملة، كمن يستعيذ بالولي فلان والسيد فلان، أو يستعيذ بالجن، أو يستعيذ بما لا يقدر عليه الإنسان، فلا يكون هذا استعاذة، وإنما الاستعاذة تكون فيما يقدر عليه الإنسان إذا كان يقدر عليه، وأما إذا كان عاجزا عنه فلا معنى للعوذ به والالتجاء إليه والاعتصام. وعلى هذا فلا يكون في مثل هذه الأحوال إلا لله. ومن ذلك الاستعاذة من الشيطان لا تكون إلا بالله. ولهذا يقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فلو أن إنسانا قال لشخص حاضر حي: أعذني من الشيطان، فإن هذا شرك، لأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك. وإن كان يستطيع أن يرقيه ويقرأ عليه المعوذات وغيرها، لكن هذا استعاذة بالله وليس استعاذة به. هو قال: أعيذك بالله، أو أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهو طلب الاستعاذة من الله وليس منه هو، فهو لا يستطيع أن يعيذ. يقول الشاعر المعلق رحمه الله وفقه الله: فإن قيل الجن قادرون فكيف لا يسأل منهم؟ فالجواب أن الجن لا يجوز دعاؤهم كما لا يجوز دعاء الملائكة. الجن قد يكون عندهم مقدرة صار الإنس الآن يدركون يحصلون عليها، فما يدعيه في السابق الجن أنهم يعلمون المغيبات هو ليس علما للمغيبات، لكن عندهم وسائل الاتصال كانت سهلة ليست مثل الإنس. الآن توفرت وسائل الاتصال عند الإنس، فصار الإنسان مثلا اللي في أمريكا الجنوبية أو في اليابان يستطيع أن يتصل عليك وتعطيه المعلومات أو يعطيك المعلومات ويرسل لك الصور في الحال. مثلا يقول فلان موجود الآن في مطار طوكيو في اليابان، الآن نزل، الآن ينزل من السلم، وأنتم كلكم قبل أن تأتوا هنا تشاهدون في الصلاة في الحرم، إمام الحرم الآن ركع، الآن رفع، الآن سجد بوسائل الإعلام الحديثة. كان الجن عندهم ولا يزال سرعة الاتصال، بمعنى أنهم يسرعون التواصل وينقلون الأخبار، فالناس كانوا يظنون أن هذا علم غيب، وليس علم غيب، إنما هي سرعة إيصال المعلومة وإيصال الخبر. فالجن لا يعلمون الغيب، الغيب لا يعلم حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما يطلع الله تعالى ويوحي إلى ما إلى برسله بما أشاء، بما شاء من علم الغيب فيوحي إليه بإذنه. فالله تعالى هو الذي يطلع رسله على ما يريد وليس على كل شيء. ولهذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. وخير الخلق هو محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يكون الجن عندهم معلومات أقدر مما يقدر عليه محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فهم لا يعلمون الغيب وهم يدعون هذا، مثلما لو قيل لنا قبل 100 سنة أنك سترى الناس يصلون في الحرم وأنت في الهندي أو في المغربي أو في الشمال أو في الجنوب، قالوا مستحيل ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا كان ضرب من السحر. لكن الآن شيء عادي، والآن يكلم الإنسان صاحبه بالتلفون ويرى صورته ويتحدث معه، أليس كذلك؟ صار شيء عادي ومألوف. هذه كلها نوع من وسائل الاتصال وليس من علم الغيب. أما الذي سيحصل في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مستحيل أنك تعرف هذا الشيء مهما أتيت من وسائل الاتصال والإعلام وغيرها. الله جل وعلا ذكر في مسائل الاستعاذة من خصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أن كل مخلوق فهو مفتقر إلى الاستعاذة بربه جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فأعطاه الله تعالى السلام والبركات وقال له: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. ويوسف عليه السلام لما أنه قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فالله تعالى أعاذه وصرف عنه السوء والفحشاء. وقال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فموسى عليه السلام استعاذ بالله من جبروت فرعون. ماذا كانت النتيجة؟ أغرق الله تعالى عدوه وأورثهم، أورث موسى ومن آمن معه أرضهم وديارهم وأموالهم. وما جاء في أم مريم امرأة عمران عندما ولدت أنثى قالت: أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وقد أمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام بقراءة المعوذتين، فوقي شر النفاثات وشر الحاسدين وشر الوسواس. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بهاتين السورتين صباح مساء: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويقرأها عقب كل صلاة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافات من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثر الصفة المترتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كل راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئة الله وإرادته، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، فلا استعيذ بغير الله من غير الله، ولا استعيذ إلا بالله من شيء هو صادر عن مشيئة الله تعالى وخلقه. وعلى هذا فإن الله تعالى هو الذي يعيذني بمشيئته وفضله مما هو كائن من الشرور بمشيئته وإرادته، فلا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. ومن ذلك شر الشيطان وشركه، فأنا أستعيذ بالله مما خلق الله من الشرور، ومن ذلك الشيطان وأعوانه وشر نفسي وشر الشيطان وشركه. وقد جاء عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الله جل وعلا يبين للناس الأخطاء ويدعوهم إلى البدائل السليمة الصحيحة. لما أن الله تعالى بين خطأ ما عليه أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، وأن الجن صاروا يضحكون على الإنس وزادوهم رهقا، أعطاهم البديل، وهو أن الإنسان إذا نزل مكان أو جلس في مكان أو حط في بلد أو دخل بلد أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا يطرد عنك ويحصنك ويجعل الأسوار بينك وبين الشياطين، شياطين الإنس والجن. فقد شرع الله تعالى لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بالله تعالى بذاته وبأسمائه وبصفاته، ومن صفاته كلامه. فإذا قلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا استعاذة من شر كل مخلوق فيه شر، وأما المخلوق الذي لا شر فيه كالملائكة والجنة فإنه لا يستعاذ منها، وإنما يستعاذ مما فيه شر. يقول الإمام القرطبي: معنى التامات يعني الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء كما جاء في قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يقول الشارح رحمه الله: ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نص الأئمة كأحمد وغيره رحمهم الله على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهي أو نهى العلماء عن التعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. تلاحظون بعض المشعوذين والدجالين والخرافيين يبدأ يهمهم بكلام غير معروف أو يأتي بألفاظ غير معروفة ويربط بين كلام لا رابط بينه، فهذه ليست من الأعمال الشرعية وليست من الاستعادة، وإنما هي من الدجل والكذب. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. بعض الناس يقول: أنا ما أستعيذ بالشياطين ولا أستعيذ بالجن، لكني أنا أستخدمهم. ما يقدم لك خدمة إلا مقابل خدمة منك، ولن يخدموك إلا إذا خدمتهم. قال: وصدق، هو استخدام من الشيطان له، أي أن الشيطان هو الذي يستخدمك، فتصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يقدم لك الشيطان خدمة يسيرة وأنت تقدم التوحيد له فتكون مشركا، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، وأنت تخدمه خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع للإنسان ولا يعبد الإنسان كما يفعل الإنسان به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا أو الآخرة. وقوله من شر ما خلق، ما هذه موصولة بمعنى الذي خلق، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والنبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس فيهم شر. والشر يطلق على أمرين: على الألم وعلى ما يفضي إليه الألم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يقول الإمام القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتذكرت وتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. وهذا كل إنسان يدركه، يعني لو أنك أتيت بهذه الكلمة ولدغتك عقرب أو حية فإنه لا يضرك حتى لو لدغتك، لأنك قد استعذت بالله. ويندر أن يحصل هذا، لكن يعني أنها تلدغك، لكن لو وقع أنها لدغتك فإنك لا تتضرر منها، لأن الله تعالى يقيك. وهذا هو الذي يجب أن يحافظ الإنسان عليه ويتعلمه ويعلمه لأولاده. يعني هل نحن ربينا أولادنا على أن يأتوا بأذكار الصباح وبأذكار المساء، ومنها هذا الدعاء وقراءة المعوذتين، قراءة آية الكرسي، قراءة أواخر سورة البقرة، قراءة أواخر سورة الحشر؟ هذه الأشياء ينبغي أن يلزم بها الصغار ويتربوا عليها منذ نعومة أظفارهم، ويحفظوها ويحافظ عليها ويعرف أماكنها. ويتعود الطفل على أنه إذا ذهب إلى فصل قالها، وإذا ذهب إلى الشارع قالها، وإذا جلس في أي مكان مع زملائه وأقرانه قالها. وهذا هو الحصانة، وهذا هو التحصين الشرعي الذي ينبغي أن يتعلمه الصغار، كما أنه يفترض أن جميع الكبار قد التزموا به. وبهذا تعيش الأمة بسلام وأمان وخير وعافية وسعادة ورخاء واطمئنان، ولا يعترضها الشياطين، لأنه محاط بأسوار تحول بينه وبينهم. فيجب علينا من الآن أن نراجع أولادنا ونراجع أنفسنا، لأني أتصور أن عددا حتى من كبار السن ولو كان بهم شعر أبيض لا يأتون بهذه الأشياء، كما وجه إلى ذلك سيدنا وإمامنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نتخلق بأخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته، لنعيش سعداء ونعيش في اطمئنان وأمان، ولا نخشى إلا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.